الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وفيه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان عليه، وإشاراتهم كلها إليه. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهي حقيقة الصديقية، وهو قطب رحى هذا الشأن الذي عليه مداره. واليقين قرين التوكل، ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين. والصواب أن التوكل ثمرة اليقين ونتيجته، ولهذا حسن اقتران الهدى به. قال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فالحق هو اليقين. وقالت رسل رب العالمين: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وعنه، وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو مادة جميع المقامات والحامل لها. واختلف فيه هل هو كسبي أو موهبي، فقيل هو العلم المستودع في القلوب، وهذه إشارة إلى أنه غير كسبي. قال سهل رحمه الله: اليقين من زيادة الإيمان، ولا ريب أن الإيمان كسبي، والتحقيق أنه كسبي باعتبار أسبابه، موهبي باعتبار نفسه وذاته. قال ذو النون: اليقين يدعو إلى قصر الأمل، وقصر الأمل يدعو إلى الزهد، والزهد يورث الحكمة، وهي تورث النظر في العواقب. وقال الجنيد: اليقين استقرار العلم ألا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. قال أبو بكر الوراق: اليقين ملاق القلب، وبه كمال الإيمان، وباليقين عرف الله، وبالعقل عقل عن الله. وإذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة، والرخاء عنده مصيبة. قال أبو بكر الوراق: اليقين على ثلاثة أوجه: يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. يريد بيقين الخبر سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به، ويريد بيقين الدلالة ما هو فوقه، وأن يقيم له مع وثوقه بصدقه الدلالة على ما أخبره به. وقال بعضهم: رأيت الجنة والنار حقيقة. قيل له: وكيف؟ قال: رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيتي للجنة والنار بعينيه أوثق عندي من رؤيتي لهما بعيني، فإن بصري قد يخطئ ويزيغ بخلاف بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليقين يحمل على الأهوال وركوب الأخطار، وهو يأمر بالتقدم دائما، فإن لم يقارنه العلم حمل على المعاطب، والعلم يأمر بالتأخر والإحجام، فإن لم يصحبه اليقين قعد بصاحبه عن المكاسب والغنائم العظام. واليقين على ثلاث درجات: الدرجة الأولى علم اليقين، وهو قبول ما ظهر من الحق، وقبول ما غاب للحق، والوقوف على ما قام بالحق. وفي هذه الدرجة ثلاثة أشياء هي متعلق اليقين وأركانه: الأول قبول ما ظهر من الحق، من الحق جل وعلا، والذي ظهر منه سبحانه أوامره ونواهيه وشرعه ودينه، الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسله فنتلقاه بالقبول والانقياد والإذعان والتسليم للربوبية والدخول تحت رق العبودية. والثاني قبول ما غاب للحق، وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الله تعالى على لسان رسله من أمور المعاد وتفصيله والجنة والنار وما قبل ذلك من الصراط والميزان والحساب وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارها وانكسار الكواكب ونسف الجبال وطي العالم وما قبل ذلك من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه. فقبول هذا كله إيمانا وتصديقا وإيقانا هو اليقين، بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة ولا شك ولا ريب ولا تناس ولا غفلة، فإنه إن لم يستهلك يقينه أفسده وأضعفه. الثالث الوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله، فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت كماله وتوحيده. وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والنهي، وعلم الأسماء والصفات والتوحيد، وعلم المعاد واليوم الآخر. فهذه هي الدرجة الأولى من درجات اليقين. الدرجة الثانية عين اليقين، وهو المغني بالاستدراك عن الاستدلال وعن الخبر بالعيان، وخرق الشهود حجاب العلم. الفرق بين علم اليقين وعين اليقين كالفرق بين الخبر الصادق والعيان، وحق اليقين فوق هذا. مثلت المراتب الثلاث بمن أخبرت أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدق المخبر، ثم أراك ذلك العسل فازددت يقينا، ثم ذقت منه، فهذا حق اليقين. فالأول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. فعلمنا الآن بالجنة والنار علم يقين، فإذا أزلفت الجنة في الموقف وشاهدها الخلائق وبرزت الجحيم وعاينها الخلائق فذلك عين اليقين. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حينئذ حق اليقين، وهو المغني بالاستدراك عن الاستدلال. والمراد بالاستدراك الإدراك والشهود، يعني أن صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل، فإنه إنما يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول. فإذا كان المدلول مشاهدا له فأي حاجة به إلى الاستدلال. الدرجة الثالثة من درجات اليقين حق اليقين. هذه الدرجة لا تنال في هذا العالم إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، يحصل لنا حق اليقين في مرتبة، وهي ذوق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حقائق الإيمان المتعلقة بالقلوب وأعمالها. فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق يقين. وأما في أمور الآخرة والمعاد ورؤية الله تعالى جهرة عيانا وسماع كلامه حقيقة بلا واسطة، فحظ المؤمن منه في هذه الدار الإيمان وعلم اليقين. وحق اليقين يتأخر إلى وقت اللقاء فوا شوقاه إلى ذلك اللقاء. واليقين له حقوق يجب على صاحبه أن يؤديها ويقوم بها، ويتحمل كلفها ومشاقها إذا حقق التوحيد. حصل له أمور أخرى رفيعة عالية جدا يصير فيها محمولا بعد أن كان حاملا، وطائرا بعد أن كان سائرا، فتزول كلفة حمل تلك الحقوق، بل يبقى له كالنفس كالماء للسمك. وهذا أمر التحاكم فيه إلى الذوق والإحساس، فلا تسرع إلى إنكاره من غير معرفة ولا ذوق. وتأمل حال ذلك الصحابي الذي أخذ ثمراته وقعد يأكلها على حاجة وفاقة إليها وجوع ومسغبة، فلما عاين سوق الشهادة قد قامت ألقى قوته من يده وقال: إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات. وألقاها من يده وقاتل حتى استشهد رضي الله تعالى عنه. تعريف اليقين في كلام العلماء يدور على أقوال كثيرة، وهي في مجموعها تدور حول الإيمان الذي لا يداخله شك ولا يزعزعه ريب ولا تدخله شبهة. وعلى الحكيم الترمذي: اليقين نور يحدث على قلبك من نور معرفتك، ونور من عطاء إلهك الذي هو نور السماوات والأرض. فإذا أقبلت على الله تبارك اسمه أشرق القلب بالنور، فذلك اليقين. وقال العلماء في الفرق بين العلم واليقين: العلم اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة، أما اليقين فهو سكون النفس وثلج الصدر بما علم. ولهذا لا يجوز أن يوصف تعالى باليقين ويقال ثلج اليقين وبرد اليقين، ولا يقال ثلج العلم ولا برد العلم. والله تبارك وتعالى ذكر اليقين في الكتاب العزيز كثيرا، فمن ذلك قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وما من مسلم إلا ويغلبه الشيطان بالتفكر فيما يعكر صفو إيمانه، ولكن المؤمن فطن يقطع على الشيطان حيله، والمنافق يروح ويجيء حيثما أراد شيطانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعد بالله ولينتهي. متفق عليه. قال ابن بطال: إن هذا السؤال من خلق ربك لا ينشأ إلا عن جهل مفرط، فإن الموسوس إذا قال: ما المانع أن يخلق الخالق نفسه؟ قيل له: هذا ينقض بعضه بعضا، لأنك أثبتت خالقا وأوجبت وجوده، ثم قلت يخلق نفسه فأوجبت عدمه. والجمع بين كونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه، لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله، فيستحيل كون نفسه فعلا له. وقال الخطابي: هذا السؤال كلام متهافت ينقض آخره أوله، لأن الخالق يستحيل أن يكون مخلوقا، ثم لو كان السؤال متجها لاستلزم التسلسل العقلي وهو محال. وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث، فلو كان هو مفتقرا إلى محدث لكان من المحدثات. الأدلة العقلية والنقلية والحس والفطرة كلها شاهدة بأن ربنا تبارك وتعالى هو المتفرد بالربوبية، المتوحد في الألوهية، عز سلطانه وعظم جلاله وعلى شانه ونفذ أمره وكمل بهاؤه. فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبيان للعقول من كل ما تعقله العقول وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته، كل ذلك تكذبه. ففي الله شك، إنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه. فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بالآيات شاهدة بأنه هو الذي لا إله إلا هو رب العالمين، فكيف يكون فيه شك؟ فليس من طرق العلوم التي يعرفها البشر أكثر ولا أدل ولا أبين مما يدل على وجوده تعالى وربوبيته وألوهيته. إن كل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك، إن كل ما نالته حاسة منك هو دليل على الله جل وعلا. إن طرق العلم بالخالق عز وجل ضرورية ليس فيها أدنى شك. لذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك، فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي له أن يخطر له شك في وجوده تبارك وتعالى، بل في ألوهيته وربوبيته وكماله في صفاته جل وعلا. ومع كون هذه القضية أظهر القضايا وأوضحها، إلا أنه وجد شذاذ من البشر أنكروها، وأضحت فتنتهم ووباؤهم غزوا مركزا تجاه ناشئة المسلمين وشبابهم، يصيب عقيدتهم وأخلاقهم في مقتل. فلذا كان الوقوف في وجه هذه الفتنة المكراء وهذا الإرهاب الفكري الشنيع من أعظم الجهاد في سبيل الله جل وعلا، لأنه دفع للصائل عن الدين والدنيا جميعا. والإلحاد في اللغة هو الميل عن القصد، والإلحاد في الاصطلاح إنكار وجود الرب تبارك وتعالى. والملحدون هم الذين لا يؤمنون بوجود الله جل وعلا، بل هو وحدانيته في ربوبيته وألوهيته. وهؤلاء الملاحدة يقولون إن الكون وجد بلا خالق، والمادة أزلية هي الخالق والمخلوق معا، وبالتالي فإنهم يكفرون بالرسل ويجحدون الأديان. الجملة تقضي عند الحصر بأن الملحدين على صنفين: الأول من يعتقد بنفي الله تبارك وتعالى، والصنف الثاني هم الذين يطلق عليهم اللا أدرية، وهم الذين يقول لا ندري هل يوجد رب خالق أو لا. ويجمع هؤلاء وأولئك عدم الإيمان بالخالق جل وعلا، لكن هؤلاء مع شك وأولئك مع جزم. والبحث والواقع يكشفان أن معظم المفكرين الذين أعلنوا إلحادهم لم يتمتعوا بصفة الإلحاد الموجب كما يقولون، أي أنهم لم يستندوا إلى نظريات علمية، إنما هم ملحدون إلحادا سلبيا. ذلك أنهم يبدون فقط عدم قناعتهم بأدلة وجود الله تعالى. وفي هذا يقول أحد الفلاسفة الفرنسيين وموريس بولونبل: ليس هناك ملحدون بمعنى الكلمة، ليس هناك ملحدون بمعنى الكلمة. هذا الإثبات للخالق العظيم والدينونة للديان الكريم، هذا أمر فطري لا يمكن أن ينسلخ منه المرء بحال، لا في الحياة ولا عند الممات. ليس هناك ملحدون بمعنى الكلمة. وليس ببعيد عن هؤلاء طائفة من الملاحدة الفلاسفة الذين قالوا بإثبات خالق للكون، لكنهم زعموا أنه تخلى عن الكون أو فني بعد أن خلقه وتركه يسير بنفسه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما أعظمها جريمة! فالله جل وعلا يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فكيف بمن جحده بالكلية وأنكر وجوده تعالى؟ ومعلوم أن وجود الإلحاد قديما في الناس قليل، إذ لم يذهب إلى إنكار الله جل وعلا في القديم إلا شرذمة قليلة من البشر، من أشهرهم فرعون حينما قال وما رب العالمين، وذهب إلى ذلك الإنكار أيضا طائفة من الفلاسفة وطائفة من مشرك العرب الذين يطلق عليهم الدهرية، وهم القائلون بقدم العالم وإنكار الصانع. إذن لم يلق إنكار الخالق جل وعلا قديما رواجا بين الناس. وفي هذا يقول أحد مؤرخ الإغريق هو بلوتار: لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصول، مدن بلا قصور، مدن بلا مدارس، ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد. وأما في العصر الحديث فإن الأمر قد اختلف، فمنذ نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده الغرب، بدأت بوادر سيارات أعلنت نفي وجود الخالق سبحانه. وهذا العصر كان عصر ماركس وداروين ونيتشه وفرويد الذين قاموا بتحليل الظواهر العلمية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية بطريق ليس لاعتقاد الخالق فيها أثر. والمتتبع للتاريخ الإسلامي يجد حالات فردية وشاذة لأناس ارتدوا إلى الإلحاد، من أشهر أولئك ابن الراوندي الملحد، كان يهوديا ثم أعلن الإسلام ثم تهود مرة أخرى ثم ألحد. أما الإلحاد في ثوبه المعاصر فإنه دخل إلى العالم الإسلامي في منتصف القرن التاسع عشر مدعوا من الاستعمار ومغطى بغطاء التغريب والدعوة إلى التحرر والعقلانية والتنوير بداية، وإلى الإلحاد وإنكار وجود الرب تبارك وتعالى نهاية. وقد حفل التاريخ المعاصر بأسماء كثيرة حجزت لنفسها مكانا في سجل الإلحاد المظلم، من الداعين المتحمسين له ومن المقاعدين والمؤصلين لأصوله، ولا أحد يغفل عن أن العالم الإسلامي حتما سيتأثر بمد الإلحاد الغربي نظرا للتقارب الكبير والتواصل الواسع بين الأمم في العصر الحديث. الإلحاد مناف للفطرة، منافر للعقل، ومع ذلك فقد انتشر في العالم بصورة عامة وتسلل إلى العالم الإسلامي على وجه الخصوص لأسباب أهمها الهزيمة الحضارية التي استولت على نفوس كثير من الشباب فأدت بهم إلى احتقارهم لأمتهم ولإرثهم العقدي، وأدت بالمقابل إلى النظر بعين الإعجاب والإكبار للغرب وأنهم متفوقون، وأن سبب تفوقهم المادي إنما هو إلحادهم. السبب الثاني وهو سبب مهم: عدم فهم قضية القضاء والقدر على وجهها الصحيح، لا سيما ما يتعلق بالحكمة والتعليل في أفعال الله جل وعلا. السبب الثالث من أسباب الإلحاد غسيل العقول الذي يتعرض له من يسكن بين الكفار من القاطنين أو السائحين أو المبتعثين، حيث تكرس عليهم دائما شبه لا يستطيعون دفعها ولا يمكن أن يهون من مكر الكفار وكيدهم للمسلمين، فإن لهم مكرا عظيما وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. السبب الرابع حب الشهوات والرغبة الجامحة في الانفلات وما يسمى بالحرية اللا أخلاقية، فيتناسب الإلحاد، فلا حلال ولا حرام في ظلال مملكة الإلحاد، ولا رقيب ولا حساب ولا جزاء، ولا وجود لما يسمى باللسان المعاصر تأنيب الضمير، أي النفس اللوامة التي تضرب المسلم بصياط الندم على اقتراف القبائح. ولذا فإن كثيرا ممن يميل إلى الإلحاد دافعهم الشهوة لا غير، إلحاد البطن والفرج. والأمر كما قال أهل العلم: الشهوة صابون الشبهة، أي هي التي تسهل مرور الشبهة إلى النفوس. السبب الخامس من أسباب الإلحاد وقوع مشكلات وتناقضات في نظر الملحد، لا سيما الشباب تجاه الدين، وهذا سبب مفهوم بالنسبة لغير المسلمين. أما بالنسبة للمسلمين فإنه راجع في الغالب إلى خرافات تقع من أهل البدع فتنسب زورا إلى الإسلام العظيم. السبب السادس من أسباب الإلحاد الجهل بدين الإسلام ومحاسنه. لو أقبل هؤلاء على هذا الدين العظيم لكفاهم عن كل نظرية وعن كل فكر وعن كل فلسفة، لكنهم كما قال الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. السبب السابع وهو الأهم وهو السبب الراجع إلى الملحد نفسه: فما ألحد أحد ونقص على عقبيه إلا وقد أتي من قبل كبر في نفسه. فإن الله جل وعلا يقول: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وقد أدى هذا الكبر إلى ثمرات منها: أولا أن يكذب بدين الله جل وعلا، قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ثانيا الإعراض ورفض الاستماع للحق، قال تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ثالثا الفرح بما عنده من علوم كاسدة يعارض بها شرع الله جل وعلا، قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. رابعا تخليط أئمة الضلال، وقد قال جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الثمرة النهائية هي الزيغ، قال عز شأنه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وليس للفكر الإلحادي نظرية متكاملة تفسر كل الظواهر من البداية إلى النهاية وتجيب عن كل الأسئلة الحائرة، إنما يقدم الملاحدة للناس مجموعة من الظنون والافتراضات التي لا تقنع عقلا ولا تشفي عليلا. وقد دعم الملاحدة فكرهم بنظرية علمية من هنا ونظرية فلسفية من هناك، وجمعوا بين هذه وتلك، فخرجوا من هذا التلفيق بمنهج هدين مشوه غير مقنع. ومن خلال التتبع وجد أن ما يقيم عليه الملاحدة منهجهم يرجع إلى مرتكزين: الأول نظريات علمية تجريبية، والثاني نظريات فكرية فلسفية. ومن طبائع الملحدين فرحهم بتهمة عالم كبير بالإلحاد، وحرصهم على ألا ينسب إلى الدين من ظهرت له أثارة من علم وفكر. من طبائعهم استهزاؤهم بالدين، إنما هؤلاء منهمكون في الفسوق والفجور. ولا ينتظر ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أن يترك شيئا من شهواته إلا أن يخشى الناس والعقاب. من طبائع الملحدين تناقضهم في الأقوال وإنكارهم للمعجزات الكونية، فالملاحدة يرون أن المعجزة أساس النبوة والرسالة، فيتوجهون إلى هدم هذا الأساس فينكرون معجزات الأنبياء ويلقون حول ذلك الشبهات. من طبائعهم دسهم في الشريعة ما ينافي حكمتها لتنفير النفوس من الدين، وإنكارهم العمل بالحديث الشريف وتأويلهم القرآن على حسب أهوائهم، وصداقتهم للمجاهدين بالجحود بآيات الله تعالى، وبإلحاحهم في الدعوة إلى حرية الرأي، إلى حرية الرأي وانعتاق الفكر من كل قيد عرفت ألسنتهم في العلماء وفي من تمسك بالدين، ودعوتهم السافرة للإلحاد وترغيب الناس في ذلك. ومفاسد الإلحاد الاجتماعية ما يؤثر على المجتمع كثيرة جدا، فمن طبائع الإلحاد اتباع الشهوات وانطلاق في الإباحية، فالملحد لا يحافظ على عرض أحد ولا على مال أحد ولا على حرمة أحد، إلا أن يعجز عن الوصول إلى شيء من ذلك. ومتى ساعدت الملحد الفرصة وظن أنه بمأمن من العقوبة عافت الأعراض والأموال غير متحرج من انتهاك حرماتها. وقد يقع انتهاك الأعراض ونحوها من غير الملحد بدافع الشهوة، أما الملحد فإنه يأتي ذلك مستبيحا له، وضرر الطائفة التي ترتكب الفسوق مستبيحة له أشد من ضرر من يفعله معتقدا أنه يأتي محرما. ولنتخيل أمة مؤلفة من الملاحدة، أو كانت الأغلبية فيها للملاحدة، ولننظر كيف تكون سيرتها وماذا تكون عاقبتها في هذه الحياة. لا شك أنها تسير في غير طريق، وتكون عاقبتها السقوط إلى الحضيض، لأن الملاحدة يبيحون كل موبقة، ومن ذلك أنهم يبيحون موبقة الزنا وما يضاهيها من الفواحش، والملاحدة يبيحون الخمور، ولا يتحرجون أن يضموا إليهم أموال غيرهم بغير حق. وإذا وجدت في أهل الدين من لا يفعل فاحشة أو لا يعتدي على حق ولو أمن من أن يطلع عليه مخلوق، فالملحد لا يكف نفسه عن الهوى إلا أن يخاف بأسا يأتيه من الناس يكون أكبر من هواه. وإذا وجدت في زائغ العقيدة من يتحدث عن الأخلاق ويوهم الناس أن الأخلاق تكفي في استقامة السيرة والاحتفاظ بالعفاف، فإن ذلك كله رياء ونفاق. نعم للأخلاق أثر في تقليل الشر، لكنها لا تأتي بأثر عظيم في انتظام حال المجتمع إلا حينما تسير تحت مراقبة عقيدة دينية ثابتة. فاللهم عليك بالملحدين يا رب العالمين، اهدهم أو اجتثهم من أصولهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فسبل المواجهة للإلحاد نوعان: سبل وقاية وسبل علاج. أما سبل الوقاية فإنها تهدف إلى بذل الأسباب التي تحول بفضل الله بين الشباب المسلم والوقوع في براثم الإلحاد، ومنها أولا العقوف على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تلاوة وتدبرا وتفهما. والله تعالى يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في رواية مسلم. ثانيا من سبل الوقاية السعي في الوصول إلى ذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته من خلال التأمل في صفات الله جل وعلا، ومن خلال التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال التأمل في محاسن الإسلام. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. من سبل الوقاية غرس العقيدة الصحيحة في النفوس بكل وسيلة، فالدروس والمحاضرات والخطب والبرامج والمناهج بكل طريق، لا سيما الوصول التي يؤدي الرسوخ فيها بفضل الله إلى تسكيت الفكر الإلحادي. فالإيمان بالغيب والإيمان بالقدر واعتقاد الحكمة والتعليل في أفعال الرب الجليل وعظيم النصوص الشرعية وبيان حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر وخطره والعلاقة بين العقل والنقل. وكذلك من أسباب الوقاية من الإلحاد تقوية الشعور بالاستعلاء الإيماني والنعمة الإيمانية باليقين بأن الله مع المؤمنين، يكلأهم بدعايته ويمدهم بعونه وتوفيقه، ثم منقلبهم في الآخرة إلى جنات النعيم حيث غاية لذتهم برؤية الرب الرحيم سبحانه. كذلك لابد من ملاحظة مصادر التلقي التي يستقي منها الشباب أفكارهم، فيلاحظون فيما يقرؤون وفيما يتابعون من مواقع، ولا يترك لهم الحبل على الغارب. فإن من أعظم الأخطار أن يسمح للناشئ أن يبحر في الشبكة كيف شاء دون رقيب ولا حفيد. من أسباب الوقاية تأصيل المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات بالنأي عنها والسعي في كشفها، وكذلك بأن تقوم الجهات المسؤولة من الجهات المعنية بالدعوة ورعاية الشباب أو التعليم أو غيرها بتجفيف منابئ الإلحاد واجتثاث أسبابه. ومن سبل الوقاية التزام الوصايا النبوية العظيمة الواردة في هذا الباب، ومنها الإكثار من ذكر الله تعالى. فإن الإلحاد ليس قضية علمية ثابتة، إنما هو مجموعة من الوساوس، والوساوس إنما تنفذ من خلال الشيطان. في حديث الحادث الأشعري رضي الله عنه عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك العبد لا يحدث نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وينبغي العمل بالوصية النبوية في هذا الباب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وقد جمع أهل العلم خلاصة ما جاء في الوصايا النبوية لمن ابتلي بهذه الوساوس التي تصل إلى شكه في ربه جل جلاله. فهذه الوصايا خمس، فما جمعها أهل العلم فينبغي أن يعلمها ناشئة المسلمين. أولا أن يقول العبد عند ورود هذه الوساوس: آمنت بالله ورسله. ثانيا أن يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثالثا أن يسفل عن يساره بعد هذا القول ثلاثا. رابعا أن يستعيذ بالله من الشيطان. خامسا أن ينتهي عن هذه الوساوس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقوله الحق فإن ذلك يذهب عنه، يعني من وجد من تلك الوساوس شيئا ففعل هذا فإن الله يذهب ذلك عنه. فهذه عشر وسائل للوقاية من هذا المحظور والتورط في هذا الفكر الإلحادي. أما سبل المواجهة والعلاج لهذا الفكر الهدام وهو العلاج، علاج من وقع بالفعل في حمأة الإلحاد وهو في الغالب أحد رجلين: مسلم عرضت له شبهة إلحادية فوقع في شك ويرى أنه لا يدعو إليه ولا يسخر من الشريعة، فعلاج هذا بالمناصحة الإيمانية والعقلية أن يسعى حثيثا في اجتثاث هذا الفكر من نفسه بأسلوب هادئ حكيم. وفي هذا مما يتوجب ومما ينبغي أن يتصدى له داعية على علم عنده باع في هذا الأمر لا جاهل يزيد الطين بلة، ولا بد أن يستشعر هذا الداعية جانب الرحمة جانب الشفقة بهذا المنصوح الذي اجتالته الشياطين، والآخر متمرد يدعو إلى الإلحاد ويقيم عليه الأدلة ويسخر من الشريعة وأهلها، فهذا يجب أن يرد عليه ولا يجوز السكوت على باطله. هذا من حيث العموم. وأما عند التفصيل فثمة ضوابط لابد من مراعاتها. أولا الرد على هؤلاء الملاحدة ونفض شبهاتهم لابد أن تحكمه الحكمة ومراعاة المصلحة. هذا موضوع يجب أن يوزن بميزان الذهب، لأن الموضوع في غاية من الخطورة. فتارة تكون الحكمة في الإعراض عن الشبهة في إماتتها وإخمال ذكر قائلها بالبعد عن تنبيه الجاهل عليها ودلالته إليها، فتارة تكون الحكمة في التصدي والرد. ثانيا يجب أن يكون الرد إن تحتم محكما قويا، وإلا فإن الرد الضعيف في مادته أو الضعيف في أسلوبه يضر أكثر مما ينفع. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعصى الإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم والإيمان
ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. ثالثا، أن تبنى الردود على الملاحدة على قواعد أهل العلم، على قواعد أهل السنة، فإنه بالتتبع ولد أن كثيرا من تلك الردود لما بنيت على قواعد أهل الكلام، على أصول أهل البدع، كانت ضعيفة من جهة وضرت المسلمين في عقيدتهم من جهة أخرى. رابعا، الاحتياج إلى مناظرة الملحد، فينبغي أن تكون المناظرة فردية شخصية لا عامة علنية ما أمكن ذلك، درءا للمفسدة التي يخشى حصولها. خامسا، من المهم في مناظرة الملحد أن يمسك المناظر المؤمن بزمام المناظرة، وأن يكون المناظر المسلم السائل لا المسؤول، فإن هذا بالتجربة أنفع في تحقيق المصلحة. سادسا، ينبغي ألا يتصدى لمناظرة الملاحدة إلا من أعد العدة وأخذ للأمر أهبته وتفطن إلى مداخل الملاحدة ومغالطاتهم التي قد يباغتون بها مناظريهم. ألا إن وجود الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى إقامة دليل، وجود الله تبارك وتعالى تقر به النفوس والعقول والفطر كما نزلت به الشرائع ودلت عليه الكتب السماوية. وجود الله ينكره أحد؟ من ينكر وجود الموجد الذي أوجد كل شيء، الخالق الذي خلق كل شيء، والذي بيده ملكوت السماوات والأرض، هو على كل شيء قدير. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب العالمين، ثبتنا ثبتنا على الدين واليقين حتى نلقى وجهك الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وفيه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان عليه، وإشاراتهم كلها إليه. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهي حقيقة الصديقية، وهو قطب رحى هذا الشأن الذي عليه مداره. واليقين قرين التوكل، ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين. والصواب أن التوكل ثمرة اليقين ونتيجته، ولهذا حسن اقتران الهدى به. قال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فالحق هو اليقين. وقالت رسل رب العالمين: وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وعنه، وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو مادة جميع المقامات والحامل لها. واختلف فيه هل هو كسبي أو موهبي، فقيل هو العلم المستودع في القلوب وهذه إشارة إلى أنه غير كسبي. قال سهل رحمه الله: اليقين من زيادة الإيمان، ولا ريب أن الإيمان كسبي، والتحقيق أنه كسبي باعتبار أسبابه، موهبي باعتبار نفسه وذاته. قال ذو النون: اليقين يدعو إلى قصر الأمل، وقصر الأمل يدعو إلى الزهد، والزهد يورث الحكمة، وهي تورث النظرة في العواقب. وقال الجنيد: اليقين استقرار العلم أن لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. قال أبو بكر الوراق: اليقين ملاك القلب، وبه كمال الإيمان، وباليقين عرف الله، وبالعقل عقل عن الله. وإذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة، والرخاء عنده مصيبة. قال أبو بكر الوراق: اليقين على ثلاثة أوجه: يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. يريد بيقين الخبر سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به، ويريد بيقين الدلالة ما هو فوقه، وهو أن يقيم له مع وثوقه بصدقه الدلالة على ما أخبره به. وقال بعضهم: رأيت الجنة والنار حقيقة. قيل له: وكيف؟ قال: رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيتي للجنة والنار بعينيه أوثق عندي من رؤيتي لهما بعيني، فإن بصري قد يخطئ ويزيغ بخلاف بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليقين يحمل على الأهوال وركوب الأخطار، ويأمر بالتقدم دائما، فإن لم يقارنه العلم حمل على المعاطب، والعلم يأمر بالتأخر والإحجام، فإن لم يصحبه اليقين قعد بصاحبه عن المكاسب والغنائم العظام. واليقين على ثلاث درجات: الدرجة الأولى علم اليقين، وهو قبول ما ظهر من الحق، وقبول ما غاب للحق، والوقوف على ما قام بالحق. وفي هذه الدرجة ثلاثة أشياء هي متعلق اليقين وأركانه: الأول قبول ما ظهر من الحق، من الحق جل وعلا، والذي ظهر منه سبحانه أوامره ونواهيه وشرعه ودينه، الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسله، فنتلقاه بالقبول والانقياد والإذعان والتسليم للربوبية والدخول تحت رق العبودية. والثاني قبول ما غاب للحق، وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الله تعالى على لسان رسله من أمور المعاد وتفصيله والجنة والنار وما قبل ذلك من الصراط والميزان والحساب وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارها وانكسار الكواكب ونسف الجبال وطي العالم وما قبل ذلك من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه. فقبول هذا كله إيمانا وصديقا وإيقانا هو اليقين، بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة ولا شك ولا ريب ولا تناس ولا غفلة، فإنه إن لم يستهلك يقينه أفسده وأضعفه. الثالث الوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله، فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت كماله وتوحيده. وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والنهي، وعلم الأسماء والصفات والتوحيد، وعلم المعاد واليوم الآخر. فهذه هي الدرجة الأولى من درجات اليقين. الدرجة الثانية عين اليقين، وهو المغني بالاستدراك عن الاستدلال وعن الخبر بالعيان، وخرق الشهود حجاب العلم،
الفرق بين علم اليقين وعين اليقين كالفرق بين الخبر الصادق والعيان، وحق اليقين فوق هذا. مثلت المراتب الثلاث بمن أخبرت أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدق المخبر، ثم أراك ذلك العسل فازددت يقينا ثم ذقت منه، فهذا حق اليقين. فالأول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. فعلمنا الآن بالجنة والنار علم يقين، فإذا أزلفت الجنة في الموقف وشاهدها الخلائق وبرزت الجحيم وعاينها الخلائق فذلك عين اليقين. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حينئذ حق اليقين، وهو المغني بالاستدراك عن الاستدلال. والمراد بالاستدراك الإدراك والشهود، يعني أن صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل، فإنه إنما يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول. فإذا كان المدلول مشاهدا له فأي حاجة به إلى الاستدلال. والدرجة الثالثة من درجات اليقين حق اليقين، وهذه الدرجة لا تنال في هذا العالم إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، يحصل لنا حق اليقين في مرتبة، وهي ذوق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حقائق الإيمان المتعلقة بالقلوب وأعمالها. فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق يقين، وأما في أمور الآخرة والمعاد ورؤية الله تعالى جهرة عيانا، وسماع كلامه حقيقة بلا واسطة، فحظ المؤمن منه في هذه الدار الإيمان وعلم اليقين. وحق اليقين يتأخر إلى وقت اللقاء وشوقاه إلى ذلك اللقاء. واليقين له حقوق يجب على صاحبه أن يؤديها ويقوم بها ويتحمل كلفها ومشاقها. فإذا حقق التوحيد حصل له أمور أخرى رفيعة عالية جدا يصير فيها محمولا بعد أن كان حاملا، وطائرا بعد أن كان سائرا، فتزول كلفة حمل تلك الحقوق، بل يبقى له كالنفس كالماء للسمك. وهذا أمر التحاكم فيه إلى الذوق والإحساس، فلا تسرع إلى إنكاره من غير معرفة ولا ذوق. وتأمل حال ذلك الصحابي الذي أخذ ثمراته وقعد يأكلها على حاجة وفاقة إليها وجوع ومسغبة، فلما عاين سوق الشهادة قد قامت ألقى قوته من يده وقال: إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات. وألقاها من يده وقاتل حتى استشهد رضي الله تعالى عنه. تعريف اليقين في كلام العلماء يدور على أقوال كثيرة، وهي في مجموعها تدور حول الإيمان الذي لا يداخله شك ولا يزعزعه ريب ولا تدخله شبهة. قال الحكيم الترمذي: اليقين نور يحدث على قلبك من نور معرفتك، ونور من عطاء إلهك الذي هو نور السماوات والأرض. فإذا أقبلت على الله تبارك اسمه أشرق القلب بالنور، فذلك اليقين. وقال العلماء في الفرق بين العلم واليقين: العلم اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة، أما اليقين فهو سكون النفس وثلج الصدر بما علم. ولهذا لا يجوز أن يوصف تعالى باليقين ويقال ثلج اليقين وبرد اليقين، ولا يقال ثلج العلم ولا برد العلم. والله تبارك وتعالى ذكر اليقين في الكتاب العزيز كثيرا، فمن ذلك قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وما من مسلم إلا ويغلبه الشيطان بالتفكر فيما يعكر صفو إيمانه، ولكن المؤمن فطن يقطع على الشيطان حيله، والمنافق يروح ويجيء حيثما أراد شيطانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه. قال ابن بطال: إن هذا السؤال من خلق ربك لا ينشأ إلا عن جهل مفرط، فإن الموسوس إذا قال: ما المانع أن يخلق الخالق نفسه، قيل له: هذا ينقض بعضه بعضا، لأنك أثبت خالقا وأوجبت وجوده، ثم قلت يخلق نفسه فأوجبت عدمه، والجمع بين كونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه، لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله، فيستحيل كون نفسه فعلا له. وقال الخطابي: هذا السؤال كلام متهافت ينقض آخره أوله، لأن الخالق يستحيل أن يكون مخلوقا، ثم لو كان السؤال متجها لاستلزم التسلسل العقلي، وهو محال. وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث، فلو كان هو مفتقرا إلى محدث لكان من المحدثات. الأدلة العقلية والنقلية والحس والفطرة كلها شاهدة بأن ربنا تبارك وتعالى هو المتفرد بالربوبية، المتوحد في الألوهية، عز سلطانه وعظم جلاله وعلى شانه ونفذ أمره وكمل بهاؤه. فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبيان للعقول من كل ما تعقله العقول وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته، كل ذلك تكذبه. ففي الله شك، إنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه. فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بل آيات شاهدة بأنه هو الذي لا إله إلا هو رب العالمين، فكيف يكون فيه شك؟ فليس من طرق العلوم التي يعرفها البشر أكثر ولا أدل ولا أبين مما يدل على وجوده تعالى وربوبيته وألوهيته. إن كل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك، إن كل ما نالته حاسة منك هو دليل على الله جل وعلا. إن طرق العلم بالخالق عز وجل ضرورية ليس فيها أدنى شك. لذا قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك؟ فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي له أن يخطر له شك في وجوده تبارك وتعالى، بل في ألوهيته وربوبيته وكماله في صفاته جل وعلا. ومع كون هذه القضية أظهر القضايا وأوضحها، إلا أنه وجد شذاذ من البشر أنكروها، وأضحت فتنتهم ووباؤهم غزوا مركزا تجاه ناشئة المسلمين وشبابهم، يصيب عقيدتهم وأخلاقهم في مقتل. فلذا كان الوقوف في وجه هذه الفتنة المكراء وهذا الإرهاب الفكري الشنيع من أعظم الجهاد في سبيل الله جل وعلا، لأنه دفع للصائل عن الدين والدنيا جميعا. والإلحاد في اللغة هو الميل عن القصد، والإلحاد في الاصطلاح إنكار وجود الرب تبارك وتعالى. والملحدون هم الذين لا يؤمنون بوجود الله جل وعلا، بل هو وحدانيته في ربوبيته وألوهيته. وهؤلاء الملاحدة يقولون إن الكون وجد بلا خالق، والمادة أزلية هي الخالق والمخلوق معا، وبالتالي فإنهم يكفرون بالرسل ويجحدون الأديان. الجملة تقضي عند الحصر بأن الملحدين على صنفين: الأول من يعتقد بنفي الله تبارك وتعالى، وصنف الثاني هم الذين يطلق عليهم اللا أدرية، وهم الذين يقول لا ندري هل يوجد رب خالق أو لا. ويجمع هؤلاء وأولئك عدم الإيمان بالخالق جل وعلا، لكن هؤلاء مع شك وأولئك مع جزم. والبحث والواقع يكشفان أن معظم المفكرين الذين أعلنوا إلحادهم لم يتمتعوا بصفة الإلحاد الموجب كما يقولون، أي أنهم لم يستندوا إلى نظريات علمية، إنما هم ملحدون إلحادا سلبيا، ذلك أنهم يبدون فقط عدم قناعتهم بأدلة وجود الله تعالى. وفي هذا يقول أحد الفلاسفة الفرنسيين وموريس بولونبل: ليس هناك ملحدون بمعنى الكلمة، ليس هناك ملحدون بمعنى الكلمة. هذا الإثبات للخالق العظيم والدينونة للديان الكريم، هذا أمر فطري لا يمكن أن ينسلخ منه المرء بحال، لا في الحياة ولا عند الممات. ليس هناك ملحدون بمعنى الكلمة. وليس ببعيد عن هؤلاء طائفة من الملاحدة الفلاسفة الذين قالوا بإثبات خالق للكون، لكنهم زعموا أنه تخلى عن الكون أو فني بعد أن خلقه وتركه يسير بنفسه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما أعظمها جريمة! فالله جل وعلا يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فكيف بمن جحده بالكلية وأنكر وجوده تعالى؟ ومعلوم أن وجود الإلحاد قديما في الناس قليل، إذ لم يذهب إلى إنكار الله جل وعلا في القديم إلا شرذمة قليلة من البشر، من أشهرهم فرعون حينما قال: وما رب العالمين. وذهب إلى ذلك الإنكار أيضا طائفة من الفلاسفة وطائفة من مشرك العرب الذين يطلق عليهم الدهرية، وهم القائلون بقدم العالم وإنكار الصانع. إذن لم يلق إنكار الخالق جل وعلا قديما رواجا بين الناس. وفي هذا يقول أحد مؤرخ الإغريق هو بلوتارخ: لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصول، مدن بلا قصور، مدن بلا مدارس، ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد. وأما في العصر الحديث فإن الأمر قد اختلف، فمنذ نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر، ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده الأرض، بدأت بوادر سيارات أعلنت نفي وجود الخالق سبحانه. وهذا العصر كان عصر ماركس وداروين ونيتشه وفرويد الذين قاموا بتحليل الظواهر العلمية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية بطريق ليس لاعتقاد الخالق فيها أثر. والمتتبع للتاريخ الإسلامي يجد حالات فردية وشاذة لأناس ارتدوا إلى الإلحاد، من أشهر أولئك ابن الراوندي الملحد، كان يهوديا ثم أعلن الإسلام ثم تهود مرة أخرى ثم ألحد. أما الإلحاد في ثوبه المعاصر فإنه دخل إلى العالم الإسلامي في منتصف القرن التاسع عشر مدعوا من الاستعمار ومغطى بغطاء التغريب والدعوة إلى التحرر والعقلانية والتنوير بداية، وإلى الإلحاد وإنكار وجود الرب تبارك وتعالى نهاية. وقد حفل التاريخ المعاصر بأسماء كثيرة حجزت لنفسها مكانا في سجل الإلحاد المظلم، من الداعين المتحمسين له ومن المقاعدين والمؤصلين لأصوله، ولا أحد يغفل عن أن العالم الإسلامي حتما سيتأثر بمد الإلحاد الغربي نظرا للتقارب الكبير والتواصل الواسع بين الأمم في العصر الحديث. الإلحاد منات للفطرة، مناثر للعقل، ومع ذلك فقد انتشر في العالم بصورة عامة وتسلل إلى العالم الإسلامي على وجه الخصوص لأسباب أهمها الهزيمة الحضارية التي استولت على نفوس كثير من الشباب فأدت بهم إلى احتقارهم لأمتهم ولإرثهم العقدي، وأدت بالمقابل إلى النظر بعين الإعجاب والإكبار للغرب وأنهم متفوقون، وأن سبب تفوقهم المادي إنما هو إلحادهم. السبب الثاني وهو سبب مهم، عدم فهم قضية القضاء والقدر على وجهها الصحيح، لا سيما ما يتعلق بالحكمة والتعليل في أفعال الله جل وعلا. السبب الثالث من أسباب الإلحاد غسيل العقول الذي يتعرض له من يسكن بين الكفار من القاطنين أو السائحين أو المبتعثين، حيث تكرس عليهم دائما شبه لا يستطيعون دفعها، ولا يمكن أن يهون من مكر الكفار وكيدهم للمسلمين، فإن لهم مكرا عظيما وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. السبب الرابع حب الشهوات والرغبة الجامحة في الانفلات وما يسمى بالحرية اللا أخلاقية، فيتناسب الإلحاد، فلا حلال ولا حرام في ظلال مملكة الإلحاد، ولا رقيب ولا حساب ولا جزاء، ولا وجود لما يسمى باللسان المعاصر تأنيب الضمير، أي النفس اللوامة التي تضرب المسلم بصياط الندم على اقتراف القبائح. ولذا فإن كثيرا ممن يميل إلى الإلحاد دافعهم الشهوة لا غير، إلحاد البطن والفرج. والأمر كما قال أهل العلم الشهوة صابون الشبهة، أي هي التي تسهل مرور الشبهة إلى النفوس. السبب الخامس من أسباب الإلحاد وقوع مشكلات وتناقضات في نظر الملحد لا سيما الشباب تجاه الدين، وهذا السبب مفهوم بالنسبة لغير المسلمين، أما بالنسبة للمسلمين فإنه راجع في الغالب إلى خرافات تقع من أهل البدع فتنسب زورا إلى الإسلام العظيم. السبب السادس من أسباب الإلحاد الجهل بدين الإسلام ومحاسنه، إذ لو أقبل هؤلاء على هذا الدين العظيم لكفاهم عن كل نظرية وعن كل فكر وعن كل فلسفة، لكنهم كما قال الشاعر كالعيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. السبب السابع وهو الأهم وهو السبب الراجع إلى الملحد نفسه، فما ألحد أحد ونقص على عقبيه إلا وقد أتي من قبل كبر في نفسه، فإن الله جل وعلا يقول إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وقد أدى هذا الكبر إلى ثمرات منها، أولا أن يكذب بدين الله جل وعلا، قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ثانيا الإعراض ورفض الاستماع للحق، قال تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، ثالثا الفرح بما عنده من علوم كاسدة يعارض بها شرع الله جل وعلا، قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندكم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. رابعا تخليط أئمة الضلال، وقد قال جل وعلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الثمرة النهائية هي الزيغ، قال عز شأنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وليس للفكر الإلحادي نظرية متكاملة تفسر كل الظواهر من البداية إلى النهاية وتجيب عن كل الأسئلة الحائرة، إنما يقدم الملاحدة للناس مجموعة من الظنون والافتراضات التي لا تقنع عقلا ولا تشفي عليلا. وقد دعم الملاحدة فكرهم بنظرية علمية من هنا ونظرية فلسفية من هناك، وجمعوا بين هذه وتلك، فخرجوا من هذا التلفيق بمنهج هجين مشوه غير مقنع. ومن خلال التتبع وجد أن ما يقيم عليه الملاحدة منهجهم يرجع إلى مرتكزين: الأول نظريات علمية تجريبية، والثاني نظريات فكرية فلسفية. ومن طبائع الملحدين فرحهم بتهمة عالم كبير بالإلحاد، وحرصهم على ألا ينسب إلى الدين من ظهرت له أثارة من علم وفكر. من طبائعهم استهزاؤهم بالدين، إنما هؤلاء منهمكون في الفسوق والفجور، ولا ينتظر ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أن يترك شيئا من شهواته إلا أن يخشى الناس والعقاب. من طبائع الملحدين تناقضهم في الأقوال وإنكارهم للمعجزات الكونية، فالملاحدة يرون أن المعجزة أساس النبوة والرسالة، فيتوجهون إلى هدم هذا الأساس، فينكرون معجزات الأنبياء ويلقون حول ذلك الشبهات. من طبائعهم دسهم في الشريعة ما ينافي حكمتها لتنفير النفوس من الدين، وإنكارهم العمل بالحديث الشريف، وتأويلهم القرآن على حسب أهوائهم، وصداقتهم للمجاهدين بالجحود بآيات الله تعالى، وبإلحاحهم في الدعوة إلى حرية الرأي، إلى حرية الرأي وانعتاق الفكر من كل قيد عبسط ألسنتهم في العلماء وفي من تمسك بالدين، ودعوتهم السافرة للإلحاد وترغيب الناس في ذلك. ومفاسد الإلحاد الاجتماعية ما يؤثر على المجتمع كثيرة جدا، فمن طبائع الإلحاد اتباع الشهوات وانطلاق في الإباحية، فالملحد لا يحافظ على عرض أحد ولا على مال أحد ولا على حرمة أحد إلا أن يعجز عن الوصول إلى شيء من ذلك. ومتى ساعدت الملحد الفرصة وظن أنه بمأمن من العقوبة عافت الأعراض والأموال غير متحرج من انتهاك حرماتها. وقد يقع انتهاك الأعراض ونحوها من غير الملحد بدافع الشهوة، أما الملحد فإنه يأتي ذلك مستبيحا له، وضرر الطائفة التي ترتكب الفسوق مستبيحة له أشد من ضرر من يفعله معتقدا أنه يأتي محرما. ولنتخيل أمة مؤلفة من الملاحدة، أو كانت الأغلبية فيها للملاحدة، ولننظر كيف تكون سيرتها وماذا تكون عاقبتها في هذه الحياة. لا شك أنها تسير في غير طريق، وتكون عاقبتها السقوط إلى الحضيض، لأن الملاحدة يبيحون كل موبقة، ومن ذلك أنهم يبيحون موبقة الزنا وما يضاهيها من الفواحش، والملاحدة يبيحون الخمور، ولا يتحرجون أن يضموا إليهم أموال غيرهم بغير حق. وإذا وجدت في أهل الدين من لا يفعل فاحشة أو لا يعتدي على حق ولو أمن من أن يطلع عليه مخلوق، فالملحد لا يكف نفسه عن الهوى إلا أن يخاف بأسا يأتيه من الناس يكون أكبر من هواه. وإذا وجدت في زائغ العقيدة من يتحدث عن الأخلاق ويوهم الناس أن الأخلاق تكفي في استقامة السيرة والاحتفاظ بالعفاف، فإن ذلك كله رياء ونفاق. نعم للأخلاق أثر في تقليل الشر، لكنها لا تأتي بأثر عظيم في انتظام حال المجتمع إلا حينما تسير تحت مراقبة عقيدة دينية ثابتة. فاللهم عليك بالملحدين يا رب العالمين، اهدهم أو اجتثهم من أصولهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فسبل المواجهة للإلحاد نوعان: سبل وقاية وسبل علاج. أما سبل الوقاية فإنها تهدف إلى بذل الأسباب التي تحول بفضل الله بين الشباب المسلم والوقوع في ضرات الإلحاد. ومنها أولا العقوف على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تلاوة وتدبرا وتفهما. والله تعالى يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في رواية مسلم. ثانيا من سبل الوقاية السعي في الوصول إلى ذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته من خلال التأمل في صفات الله جل وعلا، ومن خلال التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال التأمل في محاسن الإسلام. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. من سبل الوقاية غرس العقيدة الصحيحة في النفوس بكل وسيلة، فالدروس والمحاضرات والخطب والبرامج والمناهج بكل طريق، لا سيما الوصول التي يؤدي الرسوخ فيها بفضل الله إلى تسكيت الفكر الإلحادي. فالإيمان بالغيب والإيمان بالقدر واعتقاد الحكمة والتعليل في أفعال الرب الجليل وتعظيم النصوص الشرعية وبيان حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر وخطره والعلاقة بين العقل والنقل. وكذلك من أسباب الوقاية من الإلحاد تقوية الشعور بالاستعلاء الإيماني والنعمة الإيمانية باليقين بأن الله مع المؤمنين يكلأهم بدعايته ويمدهم بعونه وتوفيقه، ثم منقلبهم في الآخرة إلى جنات النعيم حيث غاية لذتهم برؤية الرب الرحيم سبحانه. كذلك لابد من ملاحظة مصادر التلقي التي يستقي منها الشباب أفكارهم، فيلاحظون فيما يقرؤون وفيما يتابعون من مواقع، ولا يترك لهم الحبل على الغارب. فإن من أعظم الأخطار أن يسمح للناشئ أن يبحر في الشبكة كيف شاء دون رقيب ولا حفيظ. من أسباب الوقاية تأصيل المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات بالنأي عنها والسعي في كشفها، وكذلك بأن تقوم الجهات المسؤولة من الجهات المعنية بالدعوة ورعاية الشباب أو التعليم أو غيرها بتجفيف منابئ الإلحاد واجتثاث أسبابه. ومن سبل الوقاية التزام الوصايا النبوية العظيمة الواردة في هذا الباب، ومنها الإكثار من ذكر الله تعالى. فإن الإلحاد ليس قضية علمية ثابتة، إنما هو مجموعة من الوساوس، والوساوس إنما تنفذ من خلال الشيطان. في حديث الحافظ الأشعري رضي الله عنه عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وينبغي العمل بالوصية النبوية في هذا الباب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وقد جمع أهل العلم خلاصة ما جاء في الوصايا النبوية لمن ابتلي بهذه الوساوس التي تصل إلى شكه في ربه جل جلاله. فهذه الوصايا خمس كما جمعها أهل العلم، فينبغي أن يعلمها ناشئة المسلمين. أولا أن يقول العبد عند ورود هذه الوساوس: آمنت بالله ورسله. ثانيا أن يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثالثا أن يسفل عن يساره بعد هذا القول ثلاثا. رابعا أن يستعيذ بالله من الشيطان. خامسا أن ينتهي عن هذه الوساوس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقوله الحق فإن ذلك يذهب عنه. يعني من وجد من تلك الوساوس شيئا ففعل هذا فإن الله يذهب ذلك عنك. فهذه 10 وسائل للوقاية من هذا المحظور والتورط في هذا الفكر الإلحادي. أما سبل المواجهة والعلاج لهذا الفكر الهدام وهو العلاج، علاج من وقع بالفعل في حمأة الإلحاد وهو في الغالب أحد رجلين، مسلم عرضت له شبهة إلحادية فوقع في شك ويرى أنه لا يدعو إليه ولا يسخر من الشريعة، فعلاج هذا بالمناصحة الإيمانية والعقلية أن يسعى حثيثا في الاتثاث هذا الفكر من نفسه بأسلوب هادئ حكيم. وفي هذا مما يتوجب ومما ينبغي أن يتصدى له داعية على علم عنده باع في هذا الأمر، لا جاهل يزيد الطين بلة، ولا بد أن يستشعر هذا الداعية جانب الرحمة جانب الشفقة بهذا المنصوح الذي اجتالته الشياطين، والآخر متمرد يدعو إلى الإلحاد ويقيم عليه الأدلة ويسخر من الشريعة وأهلها، فهذا يجب أن يرد عليه ولا يجوز السكوت على باطله. هذا من حيث العموم، وأما عند التفصيل فثمة ضوابط لا بد من مراعاتها. أولا، الرد على هؤلاء الملاحدة ونفض شبهاتهم لا بد أن تحكمه الحكمة ومراعاة المصلحة، هذا موضوع يجب أن يوزن بميزان الذهب، لأن الموضوع في غاية من الخطورة، فتارة تكون الحكمة في الإعراض عن الشبهة في إماتتها وإخلال ذكر قائلها بالبعد عن تنبيه الجاهل عليها ودلالته إليها، فتارة تكون الحكمة في التصدي والرد. ثانيا، يجب أن يكون الرد إن تحتم محكما قويا، وإلا فإن الرد الضعيف في مادته أو الضعيف في أسلوبه يضر أكثر مما ينفع. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعصى الإسلام حقا، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. ثالثا، أن تبنى الردود على الملاحدة على قواعد أهل العلم على قواعد أهل السنة، فإنه بالتتبع وجد أن كثيرا من تلك الردود لما بنيت على قواعد أهل الكلام على أصول أهل البدع كانت ضعيفة من جهة وضرت المسلمين في عقيدتهم من جهة أخرى. رابعا، أن احتاج إلى مناظرة الملحد، فينبغي أن تكون المناظرة فردية شخصية لا عامة علنية ما أمكن ذلك درءا للمفسدة التي يخشى حصولها. خامسا، من المهم في مناظرة الملحد أن يمسك المناظر المؤمن بزمام المناظرة، وأن يكون المناظر المسلم السائل لا المسؤول، فإن هذا بالتجربة أنفع في تحقيق المصلحة. سادسا، ينبغي ألا يتصدى لمناظرة الملاحدة إلا من أعد العدة وأخذ للأمر أخبته وتفطن إلى مداخل الملاحدة ومغالطاتهم التي قد يباغتون بها مناظريهم، ألا إن وجود الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى إقامة دليل، وجود الله تبارك وتعالى تقر به النفوس والعقول والفطر كما نزلت به الشرائع ودلت عليه الكتب السماوية. وجود الله ينكره أحد؟ من ينكر وجود الموجد الذي أوجد كل شيء، الخالق الذي خلق كل شيء والذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو على كل شيء قدير؟ اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب العالمين، ثبتنا ثبتنا على الدين واليقين حتى نلقى وجهك الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.